الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المساقاة، إلى أن قال: باب فضل سقي الماء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب فضل سقي الماء. وذكر ثلاثة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه مسلم في كتاب السلام، وتقدم في أوائل الصحيح. ووجه الاستدلال به ظاهر، فقد غفر الله له بسقي الكلب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين مخففة، وتأتي بينما، بين رجل لم يسمى هذا الرجل، يمشي. جاء عند الدارقطني أنه كان يمشي بطريق مكة، فهو مسافر، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يلهث حال كونه كذلك، ويلهث يعني ارتفع نفسه وقد أخرج لسانه من شدة العطش. قال: يأكل الثرى، يعني يمر بفيه ولسانه على الأرض من العطش. جاء في رواية: من العطاش، والعطاش داء يصيب الغنم وبعض البهائم فلا تروى، لكنه غير مناسب هنا، لأن الرجل جوزي بالمغفرة بعد أن سقاه فروي من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، مثل بالرفع فاعل بلغ، وضبطت بالنصب وتكون نعتا لمصدر محذوف، يعني بلغ مبلغا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، أمسك الخف ليصعد لعسر المرتقى، ثم رقي ورقى، رقى يعني من الرقية، وأما رقي فمعناها صعد بالكسر، يعني صعد فسقى الكلب، فشكر الله له، وهذا هو الشاهد، فشكر الله له فغفر له. قالوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم سراقة رضي الله عنه كما عند أحمد: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجر. هذا استفهام مؤكد للتعجب. قال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد يطعمها العبد أو يسقيها رطبة برطوبة الحياة، لا زالت حية، أجر. وكل هنا من ألفاظ ماذا؟ العموم. هل هو على عمومه أم هو عموم مخصوص؟ قال النووي رحمه الله: هو عموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ بما لم نؤمر بقتله، وهو الحيوان المحترم. وأما غير المحترم الذي أمرنا بسقيه بقتله فإنه لا يسقى، لا يسقى ما فيه ضرر كالحيات، أو ما أمرنا بقتله كالخنزير. فكل هنا ليست على عمومه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين. والطفيتان خطان أبيضان على ظهر الحية، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، فهذه مضرة فتقتل ولا تسقى. قد انتشر بعض المقاطع لمن يسقي الحيات ويظن أنه يحسن إليها، فقال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين. والأبتر من الحيات كذلك، وهو قصير الذنب. والجنان التي تكون في البيوت منها تقتل كذلك، لكنها تنذر قبل القتل. وقال بعض أهل العلم: الحديث هنا على عمومه، فتسقى ثم تقتل، تسقى ثم تقتل لإحسان القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حديث شداد: إذا قتلتم فأحسنوا القتل. وهذا بعيد، لأن المقصود بإحسان القتل في تعاطي القتل بحد السكين ونحو ذلك. في هذا الحديث إشارة إلى فضيلة الإحسان إلى الناس، إلى الآدمي، فإن المغفرة إذا حصلت بسقي كلب فسقي المسلم أعظم أجرا. وفيه أيضا دليل على جواز صدقة التطوع للكافر، للكافر، لأن هذه صدقة لكلب، فجوازها للكافر أولى، بخلاف، لأن الآدمي مكرم، بخلاف الزكاة المفروضة فلا تدفع له. لكن في صدقة التطوع إذا وجد مسلما فهو أولى من الكافر، وأولى من البهيمة عند استواء الحاجة والمشاحة. استدل المالكية رحمه الله على بهذا الحديث على طهارة سؤر الكلب، أن ما أسوره الكلب في الإناء فهو طاهر. قالوا: لأن هذا وضع الماء وسقى الكلب، وقد ينتفع بما خلف الكلب من الماء أو يلبس الخف، لكن هذا لا يلزم. ثم هو فعل رجل ممن كان قبلنا، لا يدرى هل هو ممن يقتدى به أو لا. وثناء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على الإحسان. ثم إنه قد يكون غرف بخفه وسكب له، أو غسله بعد أن سقى الكلب، فلا يستقيم به الاستدلال. وقد جاء النص الصريح في غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب. فيه أيضا الإحسان لكل حيوان، وفيه إشارة إلى أن إذا كان الإحسان فضيلة فإن الإساءة محرمة، الإساءة إلى ما نهي عن قتله محرمة. وفيه أيضا ذكر الفقهاء فيه إشارة إلى وجوب النفقة على الحيوان الأهلي، الحيوان الأهلي تجب النفقة عليه، والفقهاء يذكرون هذا في كتاب الأطعمة، ومر معنا في درس الروض، أن يحسن إلى البهائم في مراحها وسقيها وطعامها، وأنه ياثم إذا قصر في ذلك. وسيأتي إشارة إلى هذا في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي بعد هذا، وحديث ابن عمر. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز السفر منفردا، وهذه لطيفة ما جاء في بعض الروايات أنه كان يمشي بطريق مكة، يعني كان وحده ويمشي. وفيه أيضا أنه كان مسافرا بلا زاد، فإنه ما ذكر أنه أطعمها. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء، ويذكرون التحريم أن يسافر وحده وبلا زاد إذا خاف الهلاك، إذا كان سيمشي في قفرة من الأرض. وفي السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان الذي يسافر وحده. والعيني رحمه الله في شرحه على هذا الحديث جوز أنه لم يكن مسافرا، أو كان له رفقة ولم يذكر في الحديث، أو كان له رفقة وانقطع عنه في هذا، فالاستدلال به على جواز هذا فيه نظر. على كل حال، السفر سفر العبد وحده إذا خشي في المفازة التي ينقطع فيها عن الناس، أما إذا كان يتنقل بين القرى والهجر ولا يكاد ينقطع، أو مع وسائل التواصل الموجودة اليوم، فإنه قد لا يصل إلى التحريم، والله أعلم. نعم. لكن هذا على كل حال ما يذكره الفقهاء ويستنبطونه من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدل على دقتهم وعلى ما فتح الله عز وجل به عليهم. قال رحمه الله في نهاية الحديث: تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم، تابع سمية مولى أبي بكر عن محمد بن زياد، يعني عن أبي هريرة.
قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا.
ثم حثنا بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أفراده، لكن روى مسلم نحوه عن جابر رضي الله عن الجميع. قال: حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم الجمحي قال: حدثنا نافع بن عمر وهو الجمحي أيضا عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الرحيم المكي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. إذن الحديث عن أسماء وليس عن أبي بكر، حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورضي عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف. الكسوف ذهاب ضوء الشمس، ويطلق أيضا على ذهاب ضوء القمر، فقيل هما بمعنى، ومنهم من يخص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس، وقيل الكسوف لبعض الهيئة، للبعض دون الكل. فقال يعني بعد انصرافه من الصلاة: دنت مني النار، أي قربت مني. وفيه دليل على أنها مخلوقة الآن النار، وهذا ظاهر قوله عز وجل: أعدت، فهي معدة ومهيئة للكافرين. دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، يعني هل تحرقنا وأنا معهم، يعني خاف منها عليه الصلاة والسلام. وهذا استبعاد وتعجب، كيف تدنو النار منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا امرأة، فإذا فجائية، تسمى الفجائية، فتبين أن الله عز وجل أدنى منه النار ليرى هذه المرأة التي تعذب بسبب هذا الفعل. قيل هذه المرأة من بني إسرائيل وقيل من حمير من اليمن، والله أعلم، يعني هذه أمور لا يجزم بها، لكن هذا شيء يذكره العلماء. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، من القائل حسبت يعني ظننت أنه قال؟ أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضها. ويحتمل أن القائل هو نافع، ويحتمل أنه شيخ البخاري رحمه الله سعيد، يعني هذا محتمل. قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. من القائل؟ الله أعلم، هل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو قالته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حبستها تخدشها، تخدشها يعني تقشر جلدها والعياذ بالله. وهذا الشاهد من الحديث للباب. فإذا كانت هذه عقوبة من يسيء إليها، فالإحسان إليها فضيلة. وسيأتي التصريح بهذا في حديث ابن عمر الذي بعد هذا، وفيه تحريم الظلم ولو على الحيوان، الظلم ظلمات، وفيه كمال الشريعة وإصلاحها، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أطلعه على شيء لا لم يطلع غيره عليه، وفيه أن المظلوم يسلط على ظالمه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، كل مظلوم سيسلط على ظالمه، وربما فضح أمام الخلق ويقتص المظلوم من الظالم. فكل من كثر الظلمة تحت يده المظلومين تحت يده فسيلقى عناء عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن سقي الماء من أعظم القربات، قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه فعليه بالماء، يعني يتصدق بالماء لعل الله عز وجل أن يخفف عنه. ولذا قال أهل النار قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فاستغاثتهم تكون بطلب السقيا. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض.
نعم، وهو متفق عليه، هذا رواه مسلم في السلام، وهو بنحو الذي تقدم. وإسماعيل هو ابن أبي أويس، قال عذبت امرأة في هرة أي في شان هرة حبستها، في دليل على جواز تملك الهرة بخلاف الكلب، فدخلت فيها يعني بسببها النار. قال فقال والله أعلم، قال يعني الله عز وجل أو قاله مالك خازن النار لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها بحذف الياء، وجاء في بعض الروايات والنسخ بإثبات الياء في الأفعال الثلاثة. وهذا هو الشاهد، حبستها عن الماء وعن الطعام، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش أو خشاش أو خشاش، مثلثة الخاء، والخشاش حشرات وهوام الأرض، وقيل نبات الأرض لكنه غلط كما نبه النووي رحمه الله. وفي الحديث تحريم قتل الهرة، وبه ترجم النووي رحمه الله في شرح مسلم: قتل القطط محرم. وظاهر الحديث أن هذه المرأة كانت مسلمة وإنما دخلت النار بسبب الهرة، أو أنها كانت كافرة وزيد في عذابها بسبب هذا الفعل، والأول أقوى والله أعلم. وهذه المعصية صارت كبيرة بالإصرار، بإصرارها على الحبس، وفيه ما ذكرنا من وجوب نفقة الحيوان على مالكه، وفيه جواز تملك الهرة لكن بشرط ألا يشتريها، يعني توهب له أو يأخذها من 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 الطريق. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني نهى عن ثمنه، ثمن السنور وهو الهر. وفيه ما ذكر من هذا. وقال بعض أهل العلم هو نهي تنزيه، النهي عن ثمن السنور نهي تنزيه لا نهي تحريم، حتى لا يعتاد الناس على المتاجرة في مثل هذا، وليعتادوا الهبة أو الإعارة والسماحة بذلك كما هو الغالب. قال النووي رحمه الله: فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا. قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف. هناك قاعدة عند الفقهاء رحمه الله، قالوا: ما حرم تناوله حرم بيعه، ما حرم تناوله يحرم بيعه، كالكلب لغير المأذون فيه، وكالخنزير، وكالخمر، والميتة، هذا يحرم تناولها فيحرم بيعها، كالمغصوب يحرم تناوله وأخذه. و يستثنى الحمار الأهلي وسباع الطير، واستثنى كذلك جارية الأب يحرم تناولها ووطوها لكن يجوز بيعها. يجوز قتل الهر في حالة واحدة، متى؟ إذا كان مؤذيا، إذا كان يصول على الآدمي ويؤذي أو يؤذي بعض دواجنه فله أن يقتله إذا لم يندفع إلا بذلك، لكن يراعى في قتله الإحسان، إذا قتلتم فأحسنوا، لا يعذبه، نص على الجواز جماعة من الأئمة، وفيه فتوى من اللجنة الدائمة بجواز القتل. هناك قاعدة عند الفقهاء: ما حرم قتله حرم أكله. هذه قاعدة. هل يجوز أكل الهر؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز قتله، ما حرم قتله حرم أكله، وما جاز قتله حرم أكله. ما جاز قتله كالخنزير والكلب حرم أكله، هذا القتل وليس التذكية. فمن الأول من قوله ما حرم قتله حرم أكله الضفدع يحرم قتلها فيحرم أكلها، ومن الثاني ما جاز قتله وحرم قتله الفواسق الخمس، يجوز قتلها ويندب ويحرم أكلها. والهر يحرم أكله لو هو داخل في حديث أبي ثعلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فهو ذو ناب ويعدو به، والحديث متفق عليه. وجاء أيضا عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهر، فما حرم قتله حرم تناوله وأكله. نعم والله أعلم.
نعم. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره. قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
ذكر هذا الباب: ومن رأى أن صاحب الحوض إذا حوض حوضا أو جمع مالا في قربة فهو أحق بالماء الذي فيه، بخلاف الماء الأودية والسيول والعيون، فإن الناس شركاء فيها، أو حفر بئرا فهو أحق بماء البئر، لكن ما زاد عن حاجته يجب عليه بذله لغيره، لأن ولا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، فهو أحق بما حاز لأنه تحت يده وله التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، ولا يجوز لغيره أن يأخذه إلا بإذنه، إلا المضطر فله أن يشرب مما حيز. وذكر في هذا الباب أحاديث تقدم بعضها معنا، من هذا الحديث تقدم قبل أبواب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي سلمة بن دينار، فهو يحدث عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي الخزرجي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، يعني مما، وعن يمينه غلام وهو ابن عباس رضي الله عنه، وكان غلاما، إنما ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم يعني في السن، والأشياخ عن يساره منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: يا غلام تأذن لي أن أعطي الأشياخ، يعني القدح، أشياخ جمع شيخ ويجمعون على مشايخ وشيوخ، فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. وهذا يدل على فطنة مبكرة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه إياه، دفعه لابن عباس. قال المهلب رحمه الله: لا مناسبة بين الحديث والترجمة، يعترض على البخاري، أين أن صاحب الماء هو أحق به؟ قال: إذ لا دلالة فيه على أن صاحب الماء أحق به، وإنما أن صاحب الماء أحق به، وإنما فيه أنه أن الأيمن أحق. وأجاب ابن المنير بأن استدلال البخاري ألطف من ذلك، يعني أذكى مما تظن، لأنه إذا استحقه الأيمن بالجلوس فكيف لا يستحقه صاحب اليد، كيف لا يستحقه بالملك. وتعقب العيني ابن المنير في هذا وذكر فرقا، وهو أن الاستحقاق بالتيامن غير لازم بخلاف صاحب اليد. والذي يظهر والله أعلم أن المشار إليه هنا ليس الغلام، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي قدم وأخر وأراد أن يقدم ويأخر، فهو صاحب القدح وهو الذي ابتدأ بالشرب ثم دفعه إلى الغلام. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في الفضائل. قال محمد: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أبو بكر، حدثنا غندر ذكره بلقبه محمد بن جعفر البصري يحدث عن شعبة وكان ربيبا له. من هو الربيب؟ ابن زوجته. يحدث شعبة عن محمد بن زياد القرشي الجمحي: سمعت أبا هريرة، وذكر الحديث، قال فيه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. من هو الذي نفسه بيده؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه من الأيمان التي كان يقسم بها صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دليل على جواز القسم لغير موجب، فهو صادق عليه الصلاة والسلام ولو لم يقسم، فهو الصادق المصدوق، وكان يقسم ويكثر عليه الصلاة والسلام، وكان من يمينه لا ومقلب القلوب. وهذا القسم من القسم بالصفة، من صفاته سبحانه وتعالى. قالت عائشة: والذي ذهب به ما ترك ركعتين بعد العصر. هذا أيضا يمين كانت تقسم بها عائشة: والذي ذهب به ما كان هذا قسم، من هو الذي ذهب به؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس، والذي نفسي بيده لأذودن لأطردن، يطرد، وهذا هو الشاهد، فهو أحق بحوضه صلى الله عليه وسلم. لأذودن رجالا عن حوضي، أضافه إليه، والحوض هو مجمع الماء، جمعه حياض وأحواض، والكوثر نهر داخل الجنة، والكوثر يصب في هذا الحوض، الكوثر يصب في هذا الحوض، والحوض في المحشر، الحوض في المحشر، قيل هو قبل الصراط وقيل بعده، لكنه بجوار الجنة، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. وعند الترمذي عن سمرة: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا. وسيترجم المصنف رحمه الله بباب في الحوض في كتاب الرقاق من الصحيح في أواخر الكتاب، وسيذكر فيه 19 حديثا، وروي فيه أحاديث عن أكثر من 30 من الصحابة، وأجمع أهل السنة على إثباته، وإنما أنكره الخوارج وبعض المعتزلة عن حوضي. وهذا الحوض واسع ما بين ناحيتيه كما بين صنعاء والمدينة، وهو مما أكرم الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأباريقه كعدد نجوم السماء كما في الصحيح، وسيأتي في الباب الذي أشرنا إليه. قال: كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض، وهذا شاهد آخر. من هم هؤلاء الذين يذادون؟ قيل هم أهل الردة والعياذ بالله، الذين ارتدوا عن الإسلام، لأن أهل الملة لا يقال فيهم سحقا سحقا كما جاء في بعض الروايات. وقيل هم صنفان، أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام، قالوا: ما إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أهل البدع يذادون عن الحوض إما ذودا كليا وإما جزئيا. والصنف الثاني هم المرتدون الذين أحدثوا الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله. نعم، نسأل الله أن يسقينا وإياكم من هذا الحوض. نعم.
قال: حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم.
ثم ثلث بحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو من أفراده عن مسلم في ذكر قصة هاجر عليها السلام ورضي عنها. قال: حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي من أفراد البخاري عن مسلم، قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو صاحب المصنف، أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن أيوب وهو السختياني وكثير بن كثير، فمعمر حمله عن شيخين، وكثير هو السهمي الكوفي، يزيد أحدهم على الآخر، يعني في حديثه كل منهما مزيد ومزيد عليه، أيوب وكثير، عن سعيد بن جبير التابعي يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، وهي هاجر، لو تركت زمزم، يعني بعد أن ضرب جبريل عليه السلام بعقبه وظهر الماء، لو تركتها، لو تركتها عن ماذا؟ عن التحويض، فإنها جعلت لها حوضا. أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا، هي لم تنقطع لكن لكانت عينا جارية تجري على الأرض، هي تنبع وتمكث في مكانها، إذا سحب منها عاد الماء، لكن لو تركتها لكانت جارية وظاهرة. قال: وأقبل جرهم، وهو ابن قحطان حي من اليمن، فقالوا: أتأذنين لما رأوا الماء أن ننزل عندك؟ وهذا هو الشاهد، أن صاحب الحوض أولى به، يعني حوضت أم إسماعيل فصارت أولى به وتحكمت فيه واستأذنوا منها، هذا هو الشاهد. هذا يعني يدل على شدة ذكاء هذا الإمام، كيف يتلقف الأحاديث ويأتي بها في استنباطات في غاية العجب، رحمة الله عليه برحمته الواسعة. فأثبتوا لها الإذن فدل على الاستحقاق. قالت: نعم، يعني أذنت لهم، ولا حق لكم في الماء، وهذا شاهد آخر. ولذا قال الخطابي رحمه الله: فيه أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه، لكن كما قلنا لا يمنع فضل الماء، ما زاد عن حاجته لا يجوز له منعه إذا استغنى عنه. وهاجر إنما استثنت هنا التملك، لا يتملكون لكن لهم أن ينتفعوا. قالوا: نعم، في لغة لكنانة وهذيل نعم، وهو حرف نعم يعني حرف تصديق ووعد وإعلام عند أهل اللغة، تصديق ووعد وإعلام، تصديق للأخبار. قام زيد تقول نعم، ما قام زيد تقول نعم، هذا تصديق، وحرف وعد، هل تعطيني؟ نعم، هذا وعد. وكذلك إعلام كما في قوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. هذا. وأما بلى فتكون لجواب أو لإثبات المنفي: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال ابن عباس: لو قيل نعم كان كفرا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل: بلى وربي. فجواب النفي إثبات المنفي يكون ببلى لا بنعم. هذا الحديث من أفراده عن مسلم.
قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم بحديث أبي هريرة وهو متفق عليه، لكن الثالث عند مسلم رحمه الله: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا. فلعله حدث بهذا تارة وبهذا تارة. ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني ثلاثة من الناس لا يكلمهم كلام تكريم، وإلا فقد يقال مما يقال للكفار يوم القيامة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هل القائل هو الله أو الملائكة؟ قال: اخسأوا فيها. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظرا رحمة، وإلا هو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. رجل حلف على سلعة لقد أعطي بالضم للمشتري المستام، وفي بعض النسخ أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، هذه جملة حالية، هذا الأول. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، طيب إذا حلف بعد الظهر هو كذلك، لكن بعد العصر هذا على الغالب نزول الناس في الأسواق أو أنه وقت معظم، ولذا في تغليظ الأيمان في مثل القسامة قالوا يقسم بعد العصر. وذكر هذا العلماء في تفسير آية المائدة: فيقسمان تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العصر، لأنه وقت معظم تجتمع فيه الملائكة. قال ليقتطع بها مال رجل مسلم. طيب لو اقتطع مال كافر يجوز؟ لا يجوز، الظلم لا يجوز على أحد، لكن هذا خرج مخرج الغالب كما يقول العلماء. أو أن من اقتطع مال كافر ليست هذه عقوبته. ورجل منع فضل الماء، فضل مائه، وهذا هو الشاهد، المعاقبة لمنع الفضل لا الأصل الذي هو أحق به. فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ما هو الذي لم تعمل يداه؟ وهو صاحب الماء، وهو الذي حفر البئر، هو الذي حفر، لكن ما الذي خلق الماء؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه أم نحن المنزلون؟ وهذا شاهد آخر، فإنه يدل على أنه أحق بما عملت يداه وعالجه وأنفق عليه، وأما فضل ما زاد على ذلك فلا. قال علي وهو ابن المدين فيما وصله مسلم حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو صالح لا إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا، يعني أسقط أبا هريرة. فكان سفيان رحمه الله كان يرسل هذا الحديث كثيرا، لكنه صح موصولا كما هنا، فلا يشكل على أصل البخاري وشرطه رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب البئر أحق بها وله أجرة استخراج الماء منها، يعني ما يأخذ ثمن للماء وإنما يأخذ أجرة للمعالجة، للماطور، للإخراج. واضح؟ إذا منع يأثم، إذا كان الطالب محتاج للماء ومنعه فإنه يأثم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، يعني ما زاد عن حاجته، الماء الذي ليس في جمعه كلفة. وأما الماء الذي جمع بكلفة مثل هذه المياه التي تباع، هذه تكلف أهلها في جمعها وفي تعليبها وفي صناعة كراتينها، فهذا بيعها جائز، لكن الزائد هذا الذي لا يجوز بيعه، والله أعلم.